الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا يعني أعطوا، واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه وهو صغير. أموالهم، طيب، هذه الآية في قول عامة أهل العلم خطاب للأولياء والأوصياء، هذا ما عليه عامة أهل العلم. والمعنى الإجمالي أي وأعطوا اليتامى أموالهم التي هي ملك لهم مما عهد إليكم بحفظه. الخطاب للأولياء: يا من أنتم عندكم أموال اليتامى، أعطوا اليتامى أموالهم. وهذا المعنى يعني الخطاب للأولياء تكون الآية مقيدة بماذا؟ مقيدة ومشروطة بشرطين. نعم، بيّن ذلك الله في آية ستأتي. الشرط الأول البلوغ، والشرط الثاني الرشد، كما قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهذه الآية مقيدة بهذه الشروط، فإن اليتيم متى يعطى ماله؟ الآية يقول: وأعطوا اليتامى أموالهم، المراد أعطوهم إذا بلغوا، نعم، إذا بلغوا الرشد، إذا بلغوا النكاح وأنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولذلك قال ابن كثير: يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم، هذا ما عليه عامة أهل العلم. طيب، فإن قال قال، كيف قال وآتوا اليتامى مع أننا قلنا ماذا؟ قلنا المراد هنا باليتامى من بلغ، ولا من بلغ، يعني إذا بلغ اليتامى أعطوهم أموالهم بالشروط التي ذكرناها. تقريبا أيضا كثير من العلماء قالوا المراد وآتوا اليتامى أي بالنسبة لما سبق، ونسمع بعض كلام أهل العلم. طيب، فأطلق عليهم اسم اليتامى باعتبار ما كان. يقول البغوي: وإنما سماهم يتامى هاهنا على معنى أنهم كانوا يتامى. يقول الشوكاني: وأطلق اسم اليتيم عليهم عند إعطائهم الأموال مع أنهم لا يعطونها إلا بعد ارتفاع اسم اليتيم بالبلوغ مجازا باعتبار ما كانوا عليه. وقال الشنقيطي: وتسميتهم يتامى في الموضعين إنما هي باعتبار يتمهم الذي كانوا متصفين به قبل البلوغ، إذ لا يتم بعد البلوغ إجماعا. ونظيره: وألقي السحرة ساجدين، يعني الذين كانوا سحرة، إذ لا سحرة مع السجود لله. واضح المسألة، وآتوا اليتامى باعتبار ما كان، على أن بعض العلماء أخذ بظاهر الآية، أخذ قال وآتوا اليتامى يعني أعطوا اليتامى ما داموا يتامى. وماذا قال في تفسير الآية؟ ما دام أنه أخذ بظاهر الآية، قال وآتوا اليتامى ما دام أنه يتيم، فيكون ماذا يعني؟ فاهمنا، معروف الصغير ما يعطى المال، أخذ بظاهر الآية، فما يكون ماذا يكون معنى وأعطوا اليتامى أموالهم؟ أي أعطوهم ما يحتاجون من النفقة. لكن هذا القول فيه بعد، قال القاسمي رحمه الله حينما ذكر هذا القول: وهذا فيه بعد، وأيضا ضعفه الشنقيط وغيره أحد من أهل العلم. فإن هذا القول أخذوا بظاهر الآية: آتوا اليتامى أموالهم، ومن المعلوم ما دام نعطي، ما دام أنه يتيم ماذا يراد بالأمان؟ النفقة، يعني يحتاج النفقة أعطيه ما يحتاج من النفقة. لكن يعني هذا الكلام فيه نظر. طيب، وفيه ضعف. وآتوا اليتامى أموالهم، خص الشريعة اليتيم. اليتيم إنسان مسكين، إنسان فقد والده فقد من يمون عليه وفقد من يعطف عليه. فهذا كله من حرص الشريعة حينما أمرت بتقوى الله في أول الآية. أول علامات التقوى أنها أوصت بالوصية باليتامى، لأنه إنسان مسكين، وغالبا وخاصة مع ضعف الدين كما سيأتي الآن، أن الإنسان إذا رأى من تحت يده ضعيف قد يتهاون بماله، قد يتهاون فيه، وإذا أوصى بأموالهم الإنسان يتهاون. هذا الكلام فكيف بهذا الزمان الذي ضعف الدين وأصبح الدين وأصبحت الأمانة ضعيفة، وإنسان عنده مليون أو آلاف ليتيم، وأصبح الناس يتقاتلون على المال. فلا بد من التوصية والتهديد. فقال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. هذه الوصية الثانية باليتامى، الخطاب لمن؟ للأولياء: لا تتبدلوا الخبيث بالطيب. هذه الآية فيها قولان، ننظر ما هي هذه الأقوال وماذا رجح بعض العلماء، وهناك اختلاف. القول الأول: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، نهي للأولياء. أما يكون في الجاهلية قد يوجد من بعض الناس يستبدلون الخبيث بالطيب، ومعنى ذلك يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويعوضونه بالرديء من أموالهم. شاة سمينة عند اليتيم ماذا يفعل بها؟
يأخذها
ويضع مكانها شاة مهزولة. دينار قديم يضعه عند اليتيم ويأخذ الدينار الجيد الذي عند اليتيم. فهذا القول الأول، فيكون معنى الآية: لا تتبدلوا الخبيث، وهو بالنسبة لكم، مال اليتيم بالنسبة لكم خبيث لأنه حرام، واضح يا إخوان؟ نعم. بالطيب الذي هو مالكم، مالك طيب. فالخبيث هنا بمعنى الردي، لأن الخبيث يطلق على الردي يطلق على الحرام. فالمعنى الأول صار معنى الخبيث الردي، وهذا موجود. بعض الناس الآن لو صار عنده مال يتيم إما غنم أو غيره يبدل، ولا هل يعلم به أحد؟ ما يعلم به إلا الله عز وجل. فيبدأ يبدل، يقول هذا يتيم ولا يدري، وبدل سيارة بسيارة، سيارة رديئة بسيارة جديدة، نسأل الله السلامة. هذا القول الأول، سيأتي الترجيح. القول الثاني يكون الخبيث بمعنى الحرام، ويكون معنى الآية، يقول: لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتيم بالحلال وهو مالكم الذي أبيح لكم من المكاسب ورزق الله المبثوث في الأرض فتأكلوه مكانه. إذا المعنى الثاني: لا تأكلوا أموال اليتامى وهي خبيثة بالنسبة لكم، تأكلونها وتدعون الطيب الذي هو مالكم. في قول ثالث ذكره المجاهد وغير واحد منهم. ابن جرير رجح الاستبدال، ما وجه الترجيح؟ وهذه ميزة ابن جرير الطبري، ميزة ابن جرير رحمه الله صاحب التفسير وشيخ المفسرين، أنه يرجح وغالبا يذكر سبب الترجيح. نسمع لابن جرير وهو يرجح القول الأول أن المراد بالاستبدال شاة مهزولة بشاة طيبة. يقول ابن جرير رحمه الله: ولا تتبدلوا أموال أيتامكم أيها الأوصياء، الحرام عليكم الخبيث لكم، فتأخذوا رفائعها وخيارها وجيادها بالطيب الحلال من أموالكم، وتجعل الرديء الخسيس بدلا منه. وذلك، هذا وجه الترجيح، أن تبدل الشيء بالشيء في كلام العرب أخذ شيء مكان آخر ويعطيه المأخوذ منه أو يجعله مكان الذي أخذ. ورجحه أيضا الشوكاني، طيب، وهل في تعارض بين القولين؟ لا. ولذلك كلا القولين تحتمله الآية، هذا حرام وهذا حرام، سواء قلنا التبديل أو قلنا لا، التبديل القول الأول، القول الأول التبديل بالردي بالطيب، والقول الثاني الأخذ. الأخذ والأخذ يشمل هذه وهذه، فكله حرام وكله محافظة على مال اليتيم، لأن كما قلنا أن الإنسان خاصة مع ضعف الدين، وهذا اليتيم مسكين عمره سنة سنتين لا يعرف ما الأمر، ولا أحد يسأل ولا مراقب، إذا أحد ما يراقب الله فتضعف النفس، وبالذات عند المال. أنا أعرف ناس عنده مال أو يأخذ زكاة من الناس فيصرفها، ليش تصرفه؟ قال له أنا يجي راتب ولا يجي مال بدل ما هو جالس. الناس يعني ضعف دينه. أنا في شخص جمع مال المسجد فبدأ يصرفه، ليش تصرفه؟ قال لا يعني مدى منه جالس وما حنا بنين الحين، وأنا إن شاء الله جاء وقته يجي. ناس في تساهل، وبالذات في هذا الزمان يتيم ولا أحد يعلم به، عمره سنة وسنتين وعندي أمواله، هنا في أحد يعلم؟ لا أحد يعلم، ما أخذ وأرجع وأغيرها. اليتيم مسكين، فلذلك جاءت الشريعة بحفظ ماله والانتباه لماله ورعايتها، خاصة كما قلت مع ضعف الأمانة، مع ضعف الأمانة مع حب المال، حب المال الذي هو أعظم فتنة. كلكم تعرفون أنه الآن موجود في قبائل المرأة ما تعطى من الإرث. أنا أعرف عوائل إلى الآن نساء تقول أنا ما أخواني ما أعطوا الإرث، أنا أستحي أطلب، وبعضهم تقول يوم طلبنا تقول ما أنا حافظها لكم بالبنك. كيف تحفظها بالبنك؟ هذا مالها، مات، إذا مات الميت انتقل المال، مات المال مالي، عطم مالي وأنا أتصرف فيه على كيفي. تقول لا، المال بالبنك. طيب تتصرف في المال مالها، نسأل الله السلام. نعرف كثير ما يطول المرأة وغيره، هم بعد يدعون الالتزام والاستقامة. بل أنا أعرف قصة إنسان يعني عليه الظاهر الخير، حينما جاء توزيع الإرث يعني صار فيها ظلم للنساء، ظلم للنساء. كيف عاد لما يكون مال يتيم ما أحد يسأل عنه أصلا؟ وعمره كم سنة؟ متى يبلغ؟ كم بقي له سنة؟ 14 سنة، ولن يسأل أحد مثل يتيم لأخي أو يتيم لقريبي. لذلك الشريعة في سورة النساء أول الأوامر الاهتمام باليتيم. اليتيم الذي جاء في الحديث عند الإمام أحمد أنه حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن كيف يرق القلب قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. كيف إنسان يأتي ويأكل مال اليتيم كما سيأتي في عقوبته بعد قليل. فلذلك انظر حكمة الشريعة تنبه على أمور تقع في كثير من المجتمع، خاصة مع ضعف الدين وضعف الإيمان، يصلون وتجد ما يعطون النساء الإرث والمال، صلى الله السلام. طيب، فيأخذون المال النفيس من مال اليتيم ويضعونه بدلا منه المال الخسيس. ثم قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هذا أمر ثالث، نهي ثالث، لا تأكل أيها الولي أيها الوصي أموالهم إلى أموالكم. قيل إلى بمعنى مع، يكون معنى الآية ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، وقيل إن إلى على بابها، والفعل تأكلوا مضمن معنى الضم، أي لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم، وهذا القول أرجح، لأن تضمين فعل معنى فعل آخر أكثر ورودا في القرآن من تضمين إلى بمعنى مع، وحمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل، لأنها إذا كانت هي الكثير في القرآن صارت هي اصطلاح القرآن. ولذلك يقول ابن جرير في تفسيرها ولم يذكر له هذا القول ولا تخلطوا أموالهم يعني أموال اليتامى بأموالكم فتأكلوها مع أموالكم. ولذلك قال الرازي ضمن الأقوال ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم في الإنفاق حتى تفرقوا بين أموالكم وأموالهم في حل الانتفاع بها. طيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لماذا يعبر بالأكل؟ طيب لو أخذ مال يتيم وأحرقه حلال؟ حلال يحرقه؟ حرام. وإنما الغالب. وإذا دائما تلاحظون يأتي التعبير بالأكل، لا تأكلوا الربا ولا تأكلوا مالكم بينكم بالباطل، وإن الذين يأكلون مال اليتامى. يقول العلماء جاء بلفظ الأكل مع أن النهي عن جميع صور أخذ مال اليتيم، لأن الهدف من جمع المال غالبا هو الأكل. ولذلك في كثير من الآيات عندما ينهى الله عن أخذ المال الحرام دائما يذكر ذلك بالأكل. قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال كلوا مما رزقكم الله. يقول ابن عاشور رحمه الله والأكل استعارة للانتفاع المانع من الانتفاع الغير، وهو الملك التام، لأن الأكل هو أقوى أحوال الاختصاص بالشيء، لأنه يحرزه في داخل جسده ولا مطمع في إرجاعه، وضمن تأكل معنى تضم، فلذلك عدي بإلى أي لا تأكلوها بأن تضموها إلى أموالكم. إنه الضمير يعود أكل مال اليتيم واستبدال الخبيث بالطيب كان حوبا كبيرا أي ذنبا عظيما. الحوب الذنب العظيم. سؤال، هل جاء نوع هذا الذنب أو ما جاء؟ جاء، جاء في الآية في الوجه الثاني. تفسير هذه الآية بالآية الأخرى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شوف الإثم العظيم، كبيرة من الكبائر أكل مال اليتيم. أكل المال حرام، الظلم أكل مال الغير، لكن لما يكون يتيم وضعيف ومسكين وليس له أحد فهذا أعظم وأعظم، أشد حرمة. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه جملة تعليلية، تعليلية للنهي في الجملتين السابقتين. قال السعدي فيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله، فمن تجرأ على هذه الحالة فقد أتى حوبا كبيرا أي إثما عظيما ووزرا جسيما. من فوائد هذه الآية وجوب حفظ مال اليتيم. وآتوا اليتامى أموالهم يعني كاملة موفرة، ومنها رحمة الله وجهه وصى اهتم باليتيم وصى باليتيم في آيات ستأتينا الآن وبعد هذه الآية والوجه الثاني وصى باليتيم. وفيها تحريم ضم مال اليتيم إلى مال الولي إذا كان بقصد إتلافه. ومنها أن التعدي على مال اليتامى ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر. ومنها ثبوت الولاية على اليتيم وجهه وآتوا اليتامى. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنهم كانوا يعني أولياء لليتامى، فأخبر الله أنتم يا أولياء اليتامى إذا بلغوا فأعطوهم المال. وفيها جواز إطلاق الخبيث على الردي، صح أو خطأ؟ صح؟ مين ناخذه؟
تفسيره.
قول أبو أحمد صح، لا بد تقول صح على أحد القولين، لأننا قلنا الخبيث بالطيب إما يكون الخبيث حرام أو الردي، فنكون معناه جواز إطلاق الخبيث على الردي على أحد المعنيين، ولا تتبدل الخبيث بالطيب. وهذا فيه حرص الشريعة، ولذلك جاءت الشريعة بالاهتمام بمال اليتيم، وجاءت أيضا بالاهتمام بالنساء لضعف النساء، ولذلك دائما تجد الشريعة تهتم بالنساء. أحرج حق الضعيفين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، اليتامى والنساء، لأن الإنسان يتجرع على الضعيف خاصة مع ضعف المراقبة وضعف الوازع الديني ومع حب المال، ومع حب المال، ومع أن الإنسان لن يسأل هذا الأمر، فلذلك تجد الشريعة تهتم بهذه النقاط. فاليتيم، فاليتيم إنسان مسكين، يعني الأولى أن تقوم عليه وتأخذ الأجر لا أن تأكل من ماله، يعني الأولى أن تهتم به وتفرح به. يعني الله عز وجل حينما يجعل لك جار فقير الآن هذه نعمة من الله، وجه النعمة بقايا طعام تعطيه تصرف عليه. هذا باب من أبواب الجنة جعله الله، جعله الله بجنبك، لكن المحروم محروم. ولا هذا اليتيم أصلا ترى حقه وتهتم به، ربما يوم من الأيام أولادك هم يتامى، صح؟ نعم، يوم من الأيام ربما تموت أولادك، فهذه الحياة سنة الله. فالإنسان يهتم باليتامى ويحرص عليهم ويبحث عن اليتامى. شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. نعم، أنا وكافر اليتيم في الجنة، في حديث سهل، أنا وكافر اليتيم في الجنة، هكذا وأشار بين أصبعين. فاليتيم محط الاهتمام، لا أن يؤكل حقه. اليتيم ينبغي أن يراعى حقه ويعطف عليه ويهتم به وبدراسته وبملابسه، يعني إنسان حتى نغطي بعض الشيء الذي فقده بفقد من؟ فقد والده، لا أن يؤكل حقه. لكن في هذا الزمان الذي ضعف الدين وضعف الخوف، حيث الناس بالموت، بالموت يضحكون، فكيف إنسان عنده مال هو فقير، كيف لا يأخذ هذا المال؟ ربما يأخذ منه، ربما يضم، ولن يسأله أحد. فإذا جاءت الشريعة بالتحذير، إنه كان حوبا كبيرا، نسأل الله السلام، وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، صلى الله وسلم على
من. الكفالة هنا، هل الولي يدخل تحت الكفالة عن الحديث ولا؟
نعم، يدخل تحت الحديث، يقول أنا وكافر اليتيم في الجنة. لكن لازم أعرف معنى الكفالة. معنى الكفالة أن تقوم عليه، لا أن تعطي 50 ريال أو 100 ريال. هذه نقطة ينبغي أن يهتم بها الناس، أعطي 100 ريال وأمشي، لا، هذا أجر لا شك فيه، لا شك أن يعطي لليتيم 100 ريال أو قرش أو درهم، هذا لا شك أنه أجر. لكن اليتيم أنا وكافل تقوم بمعنى الكفالة. معنى الكفالة أن تقوم على اليتيم في بيتك، تضعه عندك بالبيت أو عند أهله، ما في إشكال، ما يضر، بس تقوم عليه، أغراض مدرسة، طعام، شراب. أما قضية 100 ريال فلما يظهر لي والله أعلم أنه يعني فيها أجر ولا شك في ذلك، لكن ما تقوم مقام الكفالة، لأن احنا نرجع للعرف، يعني المحدد شو يرجع للعرف. قال العلماء كفالة اليتيم أن تقوم عليه. عاد أنت اعرف شو معنى أن تقوم على اليتيم. تقوم على اليتيم كما تقوم على ابنك، فهناك فرق، أن يتصدق هذا أجر، لكن القيام والكفالة لابد أن تقوم باليتيم بكامل أغراضه، سواء عندك بالبيت تجيبه بالبيت، أو عند أحد من الناس وتقوم بأغراضه وتهتم به وبتربيته وأغراض المدرسة وأغراض العيد وأغراض رمضان. هذا من أراد أن يأخذ أجر الكفالة يرجع لأهل العلم في معنى الكفالة، ما ترجع للعوام، دينك ما ترجع للعوام، ترجع لأهل العلم.